الرحمن الرحيم.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لقد أظلنا واقتربت أيام العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا خاصا، فهو صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، وهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الطاعة وعلى فعل الخيرات. لقد كان يتحول صلى الله عليه وسلم في رمضان عن غيره، وفي العشر الأخير عن أوله، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شمر وشد المئزر، أي شمر واجتهد في العبادة والطاعة، وشد المئزر أي اعتزل النساء، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف. هذا رسول الله الذي غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا رسول الله شفيع الخلق يوم القيامة، هذا رسول الله الذي لا يدخل أحد الجنة قبله، ومع ذلك يا عباد الله كان يجتهد هذا الاجتهاد العظيم المبارك. أيها الأحبة، هذه العشر التي ستقبل بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى، قد خصها الشارع بخصائص. الأولى الاجتهاد في هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها اجتهادا عظيما. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا شعار هذه العشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره أن يعتزل نساءه تفرغا للطاعة والعباد، ويحيي ليله بصنوف الطاعات من الصلاة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك، سواء كان بالقلب أو كان باللسان. وما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة حتى أصبح. فإن العلماء حملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي ليلة بصلاة فقط حتى أصبح، من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لأن الإحياء أعظم من الصلاة وأشمل من الصلاة وأوسع من الصلاة. فإن الإحياء إنما يكون بصلاة أو بتلاوة قرآن أو بذكر أو غير ذلك. وأما الذي نفته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة أي بصلاة حتى أصبح، فليس هناك تعارض بين النصين. فإن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من صلاة العشاء إلى الفجر هذا لم يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إحياء الليل بالذكر والطاعة وتلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك فقد كان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير. ولهذا قالت: فإذا أقبلت العشر شمر وشد المئزر. هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها. والاعتكاف يا عباد الله لزوم المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى في زمن مخصوص، وهذا الزمن يبدأ من غروب شمس ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان. وما جاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه، فإن هذا محمول على الدخول للنوم لا الدخول لإقامة العبادة. فإن النبي كان يعبد الله تبارك وتعالى من ليلة 21، فإذا أراد أن ينام وأن يدخل معتكفه أي المكان الخاص به وهو الخباء دخله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. وينبغي على من اعتكف أن يعتزل النساء وأن يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يعتكف في مسجد تقام فيه جمع وجماعات حتى لا يضطر إلى أن يخرج من هذا المسجد. قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فاشترط القرآن أن يكون للاعتكاف مسجد يعتكف الإنسان فيه، فلا يجوز أن يعتكف الإنسان في غير مسجد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد لا في مسجد دون مسجد، وإنما يكون في جميع المساجد، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. وينبغي على المعتكف ألا يخرج من معتكفه بأي حال من الأحوال إلا إذا كان لحاجة لا تقضى إلا بالخروج. ولهذا قال العلماء: خروج المعتكف من معتكفه على أحوال وأقسام. القسم الأول أن يخرج المعتكف من الاعتكاف ومن معتكفه ببعض بدنه، وهذا لا بأس به ولا حرج. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله وهو معتكف. فإذا أخرج المعتكف بعض بدنه كان يخرج يده أو يخرج رأسه فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا خرج المعتكف ببدنه كله فهذا له أحوال وأقسام. القسم الأول أن يخرج المعتكف من المعتكف ببدنه كله لحاجته التي لا تقضى إلا بالخروج، كالطعام والشراب وقضاء الحاجة. إذا لم يكن في المسجد قضاء لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان. والقسم الثاني أن يخرج لطاعة غير واجبة إذا كان قد اشترط ذلك قبل أن يدخل المعتكف، كعيادة المريض، كان يكون له مريض يحتاج إلى عيادته أو الكشف عليه من أب وأم ورحم وغير ذلك، فهذا إذا اشترط ذلك قبل أن يدخل المعتكف ف فلا بأس بذلك عند قول بعض العلماء. والاشتراط في الطاعة والعبادة قد ورد دليله في السنة، ففي حديث ضباعة بنت الزبير أنها أرادت أن تحج ولكنها كانت شاكية مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. والقسم الثالث أن يخرج الإنسان من الاعتكاف لا لطاعة ولكن لعمل من أعمال الدنيا كوظيفة حكومية أو بيع أو شراء أو غير ذلك، فهل يجوز له أن يشترط ذلك أو يجوز له أن يخرج لعمله ثم يعود إلى معتكفه؟ نقول هذا يتنافى مع أصل الاعتكاف ولهذا يبطل اعتكافه. ولكن على كل حال فما يقضيه الإنسان في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إلى عمله ثم عاد إلى المسجد، فما يقضيه الإنسان من ذلك فهو مأجور عليه بكل حال والحمد لله. فهذا الاعتكاف سنة عظيمة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه حرصا شديدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان. ومن زيادة حرصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتكف سنة فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرة أيام في كل رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه ومات فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. وقد فسر أنس رضي الله عنه اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشرة أيام الزائدة عن العشرة الأخيرة حينما قال كما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح، قال: لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال لما لم يقدر على اعتكاف العشر الأخير. فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتكف معه فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فجاءت حفصة وطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عائشة لحفصة، ضربت عائشة خباءها وضربت حفصة خباءها، فلما رأتهما زينب رضي الله عنها أمرت فضرب بخباء لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبية زوجاته قال: البر أردنا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض هذه الأخبية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأولى من شوال. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العشر وعلى الاجتهاد في الطاعة وعلى الاحتكاف. ولهذا ينبغي يا عباد الله أن نعد العدة، أن نعد العدة من اليوم لهذا الاعتكاف ولقضاء هذه الأيام المباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولسنا والله أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواحد منا لا يدري إقباله على الله سبحانه وتعالى ولا يدري خاتمته متى تأتي، فلتكن خاتمة حياتك الاعتكاف في بيوت الله سبحانه وتعالى طاعة لله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل عبادتك وأن يرفع درجتك وأن يغفر ذنبك وأن يتقبلك عنده، فتكون خاتمة حياتك هذا الاعتكاف المبارك. ومن خصائص هذه العشر أيها الأحبة أنه يلتمس فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ليلة القدر تلك الليلة العظيمة المباركة التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التماسها. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه أي القرآن العظيم، وهذا من خصائص هذه الليلة المباركة أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن. وإن إنزال القرآن على هذه الأمة المباركة لنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة أن أنزل إليها كتابا عظيما مباركا حوى الوعد والوعيد وحوى الإخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعن أنبياء الله وعن الأمم الماضية. ففي كل آية هداية، وفي كل سورة استقامة. إذا أخذت الأمة بالقرآن نجت وسعدت. وما تعرضت الأمة لأزمات في عصر من العصور إلا لشيء واحد فقط، ليس لأن الديمقراطية لم تنفذ، ولا لأن الاشتراكية لم تحكم، ولا لأن الرأسمالية قد نحيت عن المجتمع، ولكن الداء واحد، وهو الإعراض عن كتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليعمل به. مصداق ذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فينبغي على أمة القرآن في شهر القرآن أن تتذكر نعمة الله بإنزال القرآن. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى علينا القرآن وأوضح فيه سعادة البشرية، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أين أمة القرآن من كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك فضلا عن غيره؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. لقد كان القرآن هذا روحا للصحابة، بل كان روحا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، هل يعيش الإنسان بلا روح؟ كذلك لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا كتاب الله، بلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله عز وجل بأنه نور مبين، فلقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور وتلك الروح. ولهذا كان القرآن حياة الصحابة رضوان الله عليهم، يقفون عند آياته فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمستحباته، ولا يتجاوز الواحد النص من القرآن. كانوا وقفين عند القرآن، فسعدت أمة الإسلام سعادة عظيمة، فحيثما أمر الله كانوا، وحيثما نهى الله سبحانه وتعالى انتهوا. أما حينما تبتعد الأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وتركب عقولها وتستحسن آراءها وتستورد قوانينها، فعلى أمة الإسلام السلام، وعلى أمة الإسلام الضياع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا هذا القرآن ليكون سعادة للبشرية. أنزلنا هذا القرآن الذي يسعد الناس إذا أخذوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى محكمه في ليلة القدر. وليلة القدر ترجع إلى معنيين: إما إلى معنى الشرف العظيم، ليلة القدر أي من عظيم الشرف، أي من عظيم القدر، أو يرجع إلى معنى التقدير. فتكون ليلة القدر الليلة التي يقدر الله سبحانه وتعالى فيها الأرزاق والآجال التي تكون في هذا العام، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فليلة القدر ليلة تقدر فيها الأرزاق، ليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها الآجال، كما ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدر هنا إما راجع إلى عظيم الشرف، وإما راجع إلى التقدير، ولا مانع أن يرجع إليهما، لأن المعنى إن لم يتعارض حمي اللفظ على كل معانيه. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي محكم متقن لا خلل فيه بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا الاستفهام الذي يعني التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ لتتحرك النفوس إلى إدراكها والحرص عليها والقيام على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي في العبادة والثواب والأجر. فالعابد في هذه الليلة، عبادته في هذه الليلة أفضل من ألف ليلة يتعبد الله سبحانه وتعالى فيها، ليس فيها ليلة القدر. وهذا يدل على عظيمها وعلى شرف مكانها. ليلة واحدة يا عباد الله، ليلة واحدة يحصل الإنسان فيها من الأجر والثواب ما لم يحصله في ألف شهر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، والملائكة لا تتنزل إلا بالخير والبركة والأمن والأمان والسلامة والمعافاة، تتنزل الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح، والروح وجبريل عليه السلام. وإنما ذكر الله عز وجل جبريل بعد ذكره للملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام لمزية في الخاص، فإن جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة على الإطلاق، لأن مهمته أعظم المهمات على الإطلاق، فإن مهمته أنه ينزل بما فيه حياة القلوب على الأنبياء والمرسلين، وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإن مهمة جبريل مهمة حياة، حياة للقلوب، ولا شك أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الصبح، يفتتح قيام الليل بتوسله إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة من الملائكة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فيتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن الله سبحانه وتعالى وكلهم بما فيه الحياة، فجبريل عليه السلام أعظمهم لأنه وكله الله سبحانه وتعالى بما فيه حياة القلوب وهو الوحي من الله، وميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو القطر، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد وهو النفخ في الصور. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ولا يحصل شيء في كون الله ولا في أمره ولا في أمر الناس إلا بإذن الله سبحانه وتعالى القدري الكوني. فما يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن، ولا يأمر أحد بأمر، ولا يتكلم بكلمة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى السابق لذلك. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام أمان، وذلك لكثرة ما فيها من الخير والبركة فتحصل سلامة المؤمنين. فكم فيها يا عباد الله يعتق من رقاب، وكم فيها تغفر من الذنوب والخطايا، وكم فيها ترفع الدرجات. لهذا يا عبد الله احرص على أن تقوم هذه الليلة وعلى أن تجتهد فيها، واعلم أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وينبغي أن تتحرى الوتر أكثر من الشفعي، لأنه أيضا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وأعظم هذا الوتر ليلة 27. فقد جاء أيضا في الصحيح عند مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف على ليلة القدر، كان يحلف عليها ويقول: والله إني لأعلم تلك الليلة، إنها ليلة 27. فيتحرى المسلم ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما في وترها، لا سيما في ليلة 27. هذه خصائص العشر. فشمروا عن ساعد الجد واجتهدوا يا عباد الله، وانووا الخير من الآن، وعدوا العدة من الآن. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأعمال وأن يرفع الأعمال إليه، وأن يتجاوز عن الذنوب والخطايا. فكلنا ذاك العبد المقصر المذنب المخطئ الذي يحتاج إلى هذه المحطات التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويرفع الدرجات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه فضائل العشر المباركة يا أمة الإسلام. أيها الأحبة، هذه العشر التي ينبغي على أمة الإسلام أن تعمد إلى المساجد كما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد فيها، عسى أن نخرج من هذه الفتن الكبار والصغار التي تتوالى على أمة الإسلام، لا سيما على أمتنا في مصر، تلك الأمة المكلومة التي والله أردنا خطبة من الخطب ألا نتكلم عن مصر وعن أحداثها، كم نتمنى أن يعمنا الأمن والأمان حتى نتفرغ لتعليم أمتنا ما ينفعها في آخرتها، دون التحريج، دون التعريج على حدث أو على دم يسيل أو على رقبة تطير أو على فتنة تحدث، ولكن الأحداث متلاحقة. وينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلموا الأمة وأن ينقذوا الأمة من رقدتها وغفلتها، وأن يبينوا لها أحكام شريعة ربها سبحانه وتعالى في كل مرحلة من المراحل. ونحن في شهر القرآن، وفي العشر التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن في ليلة القدر، كما أسلفنا وذكرنا أن أمة الإسلام كم ابتعدت عن القرآن، وكم ابتعدت عن أحكامه وتعاليمه. وإننا لنقول إن سعادة الأمة في العودة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ودعوني أيها الأحبة أقول لكم بكل صراحة وبكل وضوح إن الأزمة، وقد كررنا هذا الكلام تكرارا ومرارا، إن الأزمة التي تعيشها أمة الإسلام هي أزمة علمائها، وهي أزمة دعاتها، ليس لأنهم السبب الأول والوحيد فيما يحدث للأمم من الفتن، ولكنهم الذين يملكون التوجيه والذين يملكون التعليم، وإلا فغيرهم قد دمر ودمر وفعل وفعل من إعلام فاسد وغير ذلك، ومن أناس لا يفقهون شريعة ربهم، ومن عوام جهال لا يدرون ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ما يصلحهم في الدنيا ولا ما يصلحهم في الآخرة. لكن مسؤولية هؤلاء إنما تكون ملقاة على عاتق العلماء وعلى عاتق الدعاء، ولهذا الكلام معهم أكثر وأكثر، ولهذا توجيه الخطاب إليهم ألزم وألزم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في أمة مشركة عابدة للأصنام والأوثان، لم يكن فيها رجل يصلي ولا رجل يصوم ولا رجل يعبد الله سبحانه وتعالى. أخبروني أيها الأحبة، حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تخيل معي بعين بصيرتك لا بعين بصرك حديث عائشة رضي الله عنها وهي تخبر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، وهو يتعبد الليالي ذوات العدد ولا يعود إلى خديجة رضي الله عنها إلا ليتزود من الطعام والشراب. حبب الله سبحانه وتعالى إليه الخلاء، وكان يتعبد في غار حراء، وهذا إعداد عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يتعبد الله عز وجل في غار حراء، ينزل عليه الحق في هذا الغار بتلك الآيات المباركة. من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام يومها؟ يوم أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، تخيلوا أيها الأحبة، قوم عمهم ظلام القلوب، قوم ليس فيهم عابد ولا راكع ولا ساجد ولا ذكر لآيات الله سبحانه وتعالى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فؤاده بهذه الآيات لتستقبله أول امرأة تستقبل خديجة رضي الله عنها، الصديقة الأولى في هذه الأمة، تستقبل بكلمات عظيمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه، ولكن خديجة تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تنطلق خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وعنده من علم الكتاب ما عنده، فإذا بورقة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى. ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا وهو الصادق الأمين أو مخرجيهم، قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ليضع قاعدة للدعاة إلى الله، ليضع قاعدة للعلماء والمشايخ أنكم معارضون وأن أمة لن ترضى عنكم بأجمعها، لأنه مستحيل هذا. فلم ترضى أمة عن رسولها ولا عن نبيها، بل عاش جميع الأنبياء صنوفا من الجهاد وأنواعا من العناد والإعراض، ولكن الذي نريد أن نركز عليه بأي زاد وبأي طريقة واجه الأنبياء والمرسلون أممهم وعلموا أممهم أمة لم يكن فيها رجل يصلي ويصوم يوم أن نزلت الآيات، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل العظيم واستعان الله تبارك وتعالى وتوكل عليه، فلم يكن هناك مجلس أمن يدافع عن حقوقه، ولم يكن هناك مجلس قريش يدافع عن حقوقه، فهو القرشي وهو الهاشمي وهو المحبب إليهم الصادق الأمين. لكن يوم أن جاء بدعوة الإسلام تمكرت له الأرض وتغيرت له النفوس، وكان أول من عارض النبي صلى الله عليه وسلم أهله وأقرباؤه، فمن الذي كان يقول تبا لك يا محمد؟ ألهذا جمعتنا؟ أليس عمه؟ إن الله تبارك وتعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مشقة عظيمة وعنادا عريضا، حتى وصل الأمر إلى أن اتخذوا إجراءات لم يتخذوها مع أحد سبق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصروه حصارا مريرا، فلم يكن يصل إليه الطعام إلا خفية، هو ومن معه من أهل بيته وعشيرته وأقربائه، ولم يكن أحد يتحدث على الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رق له بعض رجال قريش بعد كم؟ بعد 3 سنين من هذا الحبس والحصار. فهل مات الإسلام؟ وهل تغيرت الدعوة؟ أو أن الله سبحانه وتعالى يضيف في سجل المسلمين رجلا بعد رجل وامرأة بعد امرأة، ولم يكن العذاب قاصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتد لأصحابه ليجد أصحابه من صنوف العذاب ما يجدون، ولم يمت الإسلام والحمد لله. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه، لم تتغير لهجته، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، بل صبر صلى الله عليه وسلم محتسبا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الدعاة لا يختارون بيئاتهم ولا يختارون المجتمعات التي يدعون فيها، وإنما الدعاة إلى الله يغيرون في كل مجتمع، فإن كان المجتمع وثنيا دعوه إلى الله، وإن كان المجتمع يهوديا أو نصرانيا دعوه إلى الله، وإذا كان المجتمع ديمقراطيا أو رأسماليا أو اشتراكيا دعوه إلى الله سبحانه وتعالى. إن مهمة الدعاة إلى الله هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لهم سبيل على الناس بسيف وسنان أو غير ذلك، وإنما الحجة والبيان. أما السيف والسنان فهذا لولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر ذلك فهذا لولي الأمر. أما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فإنما ينطلقون من لسان صادق ومن قلب رحيم واسع، فلا يحمل أحدهم يوما ما سيفه وهو على منبره، سيفه وهو يدعو الناس، إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. لهذا نقول أيها الأحبة إن الأزمة الحقيقية في أمتنا إنما ترجع إلى الموجهين، وترجع إلى المرشدين، ترجع إلى الدعاة وإلى العلماء. فما أحوج أمتنا إلى العلماء السابقين وإلى الدعاة المخلصين وإلى المشايخ الراسخين، فإن أزمة الأمة إنما تتجاوز بدعوة هؤلاء على بصيرة، لأن الناس إنما ينتظرون فتاوى وفتاوى. وللأسف الشديد في هذه المرحلة التي نعيش فيها مرحلة تناقض رهيب وتضارب في الآراء واختلاف في الفتاوى والأحكام، فلا يدري الناس إلى أين يذهبون وإلى أي طريق يتوجهون وفي أي مسلك يسلكون. وأقول وبكل صراحة وبوضوح إن أزمتنا في مصر ليست أزمة تحتاج إلى عمق في العلم، بل تحتاج إلى صدق في التطبيق والتنفيذ. ومن قديم قلنا وبينا أن هذه الأزمة التي تعيشها مصر إنما هي أزمة يحلها رجوع إلى إجماع أو رجوع إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لم تكن المسألة محتاجة إلى اجتهاد عظيم أو غير ذلك من هذه الأشياء. في إجماع أمتنا وفي إجماع سلفنا الصالح وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج على حاكم ما بقي له عقد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت الأمة له أفلا ننابذهم بالسيف، أي في أئمة الجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ما صلوا. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى كلمة عظيمة بينة واضحة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، فيقول القاضي عياض أي ما بقي لهم حكم الإسلام وأهل القبلة، ولم يرتدوا ولم يبدلوا الدين ولم يدعوا إلى غيره.
لا يدعون لا نصرانية ولا يهودية ولا غير الإسلام، ما بقي لهم حكم أهل القبلة والإسلام. هذا معنى لا ما صلوا. فما معنى ما صلوا؟ أي ما بقي لهم حكم الإسلام وحكم أهل القبلة، سواء كانوا ظالمين أو جوارة فاسقين، انتهت المسألة. لكننا رأينا من يدخل الأمة في سراديب، يجوز الخروج ما يجوز الخروج، مطالبة بالحقوق، ترك الظلم، خوف من كذا، فوقعت الأمة في الدمار. وكانوا يظنون أن الأمر سيكون أسبوعا واحدا، غير حاكما بدل حاكما تنتهي قضية الأمة، فإذا بهم يتورطون ثم يتورطون ثم يتورطون. واليوم يتكلمون على المنابر، عن الدماء، فمن المسؤول عن سفكها؟ ومن المسؤول عن الفتية فيها؟ وقلنا على هذا المنبر يوما بأن فتاوى الدماء سوف يأتي يوم عليها تكون كفتاوى الطلاق، وتكون كفتاوى الوضوء والصلاة من كثرتها وانتشارها، وما تعيش أمة الإسلام في ذلك. واليوم نكرر نفس القضية ونفس الخطأ، فنعود اليوم لنفتي الناس بالنزول إلى الميادين بدعوى أن هذا واجب من الواجبات، هذا واجب على الأعيان، واجب على الأعيان أن ننزل الميدان. هذا الواجب يعرف من كتاب الله أو يعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا أهل العلم، لا تدعوا الأمة إلى ما يخالف الكتاب والسنة، ادعوا الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الواجب هذا من الذي أوجبه؟ من الذي أوجبه؟ وأوجبه لماذا؟ أوجبه لماذا؟ حاكم موجود نسمع ونطيع، حاكم مخلوع معزول نقول هو خروج، ولكن انتهت المسألة وانتهت القضية وعاد الأمر إلى حاكم آخر ولدينا حاكم، فلنسمع ولنطيع، نريد مناقشة في هذه المسائل عبر الكتاب والسنة، لا نريد عواطف. خلاص راح الإمام، راح الرئيس، وعندنا رئيس، نسمع ونطيع. هذا حكم أمة الإسلام يا عباد الله. إن قرأتم في كتاب، إن قرأتم في حديث، إن قرأتم في نص، فهذا الذي أقول لكم. ولكن للأسف الشديد نعيد الكرة، هناك من يفتي انزلوا إلى الميدان مطالبة بالشريعة كانت معكم، فلماذا لم تطبقوها لما أخذت منكم؟ صرنا نقول يوم شريعة، دعونا بقى، دعونا متاجرة بالشريعة، دماء، هذا يدعو إلى النزول وهذا يدعو إلى النزول. وماذا بعد ذلك؟ لولا فضل الله على أمة مصر، ولولا أن شعب مصر فيه من العقلاء وفيه من الحكماء وفيه من الدعاة الذين يوجهون، والله لتحولت أمتنا إلى دماء لا يدري الإنسان إلى أين تنتهي، لولا فضل الله أولا على أمة مصر، تلك الأمة العظيمة المباركة، هذه الأرض التي أوصى بها النبي قبل أن يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوصوا بأهل مصر خيرا يا دعاة يا علماء، ارجعوا إلى كلام النبي، استوصوا بأهل مصر خيرا، دعوا ميادين، دعوا شوارع، عودوا إلى البيوت، ارحموا أهل مصر، ارحموهم. كفانا من الفتاوى، أتحدىكم لو تكلم واحد بنص من كتاب أو سنة، عواطف عواطف وخزعبلات، جبريل ينزل، النبي يأمر، ايه ده؟ اين النصوص؟ اين النصوص؟ اين الكتب؟ اين العلم؟ اين السلفية بحق؟ اقول ابرزوا لنا كتابا، ابرزوا لنا سنة، كفانا كفانا فتاوى مضللة، كفانا فتاوى مضللة. وبعض الناس مراوغ لا تعرف الله رأيا ولا تعرف له كلمة، وانا اقول بملئ فيا انما حصل هو خروج على الحاكم، ولكن لما ذهب الحاكم وجاء حاكم جديد وجب السمع والطاعة، ونحن مع دولتنا ومع جيشنا، ولكننا لن نطيعه في النزول لان ذلك مزيدا من الدماء ومزيدا من الفتنة. ولا تحتاج ايها الجيش الى ان تنزل تأخذ امرا من الشعب، فتلك ديمقراطية رخيصة. ندعو الجيش وندعو الدولة إلى تحكيم كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أنت لا تحتاج أيتها الدولة أن ترجعي إلى شعب لتأخذي منه قرارك وأمرك. ارجعي إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لن نطيع أحدا في النزول، ولن نتخرج، ولن نتحرك عن مواقعنا، ولن تزداد الفتنة، لا نجامل في هذا أحدا، ولا ننحرف عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الدعاة، يا من تعسكرون هناك وتقولون طلبا للشهادة وحرصا على الشهادة، أي شهادة تطلبون؟ أي شهادة تطلبون بقتل المسلمين؟ أنت تنتظر إلى ماذا؟ إذا كنتم تريدون دعوة إلى الله فهذا المجتمع يقبلكم دعاة إلى الله. ما أنزلنا الناس من على المنابر ولا سحبنا الناس من المحاريب أبدا. إذا أردتم دعوة وكنتم صادقين فعلا أنكم تريدون دعوة وتريدون شريعة وتريدون إسلاما، فاتركوا كرسيا لمئة كرسي من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن نقف في ميادين نطالب ماذا ونرجو ماذا؟ مزيد من الدماء. جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، نحارب فرعون وقومه، وجينا بآيات الكفر وكفرنا الناس ونقول هذا معسكر إيمان وهذا معسكر كفر. لا يجوز لأحد أن يكفر مسلما إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا أقول أيها الأحبة، إن هؤلاء الدعاء الذين تسمعونهم هنا وهناك لا ينبغي سماع أحد. كل من يدعوكم إلى خروج أو إلى ميدان فليس على طريقة السلف، وليس على منهاج النبوة، ليس على منهاج النبوة. الداعية هو الذي لا يفتن أمته، هو الذي يأخذ الأمة إلى بر الأمان. تقول مظلومين، تقول كذا، نحن منهجنا يبدأ من حيث إننا مظلومون، يبدأ من حيث إننا مظلومون. وإن ضرب الظهر وأخذ المال ظلم، سيكون بعد أمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، ظلم ظلم. لكن منهجنا يبدأ من حيث الظلم. أتدرون لماذا؟ لأن ظلما في نفسي أصبر عليه، أن أما حينما يتحول الظلم إلى الأمة، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الكلام الرائع الماتع من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. انظروا ماذا يقول. يقول: ومن تأمل في المحن والفتن التي جرت على الإسلام في كبارها وصغارها وجدها من ضياع هذا الأصل. وما هو هذا الأصل؟ أنك تحاول أن تزيل منكرا بمنكر أعظم منه فتقع في بلاء وشدة. إذا أردت صلاح الحاكم فادعوا الله له، ادعوا الله للحاكم. منهج أهل السنة، منهج أهل السنة، ادعوا الله للحاكم. يقول الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن المبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام رضي الله عنه وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى علماء يقول الأمة من الفتن كما كان الصحابة. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم الحرة، يوم أن فعل جنود يزيد بالمدينة ما فعلوا، قاتلوا كثيرا من الأنصار من أصحاب رسول الله. فماذا كان موقف عبد الله بن عمر؟ قال: لن أرضى عن الظلم، اجمعوا الأمة، سنخرج عليك يا يزيد. ماذا قال؟ صلى عبد الله بن عمر بأهل المدينة ولم ينزع يدا من يزيد، رغم أن جنوده فعلوا بالمدينة ما فعلوا، ولكنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، لم ينزع ابن عمر يدا من فتنة، ولم يدخل ابن عمر في فتنة. ولهذا لما قال له رجل: يا ابن عمر، على ما لا تقاتل؟ انزل قاتل، انزل الميدان، احمل سيفك، اطلب الشهادة. فقال ابن عمر كلمات رائعة لا نسمعها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي، يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. أخي هذا الجندي أو هذا الذي في هذا الميدان، هذا الميدان أو هذا الميدان، من يا أخوان؟ من يا أخوان؟ إخواننا، أعمامنا، أخوالنا، مصرنا، بلدنا، أمتنا، لا فرق بين هذا وذاك. إلا أنها الفتنة التي ينبغي أن تحصى. وأقول لكم لم يجتهد، خذ هذه قاعدة ذهبية، لم يجتهد أحد ولو كان صالحا في أمر الدماء إلا وكان أمره إلى شر. احذروا الاجتهاد في الدماء، اجتهد تنزل على الركبتين أو على اليدين في الصلاة أمر سهل، أما أن تجتهد في الدماء، تجتهد في الدماء. لقد اجتهد الحسين رضي الله عنه، وهو الحسين اجتهد في هذا الأمر، فكانت العاقبة أن قتل الحسين مظلوما ولم يحصل شيئا. لقد اجتهد عبد الله بن الزبير في أمر الدماء، فكانت النتيجة أن قتل عبد الله بن الزبير ولم يحصل شيئا، وهو صحابي ليس عالما، صحابي. لقد اجتهد سعيد بن جبير ومن معه من العلماء في فتنة من أشعث فلم يحصلوا شيئا، وقتل أكثرهم، حتى قال أيوب: فما أحد قتل إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. سننتظر فترة يموت فينا من يموت ويندم فينا من يندم؟ طب من الآن، من الآن نوجه الدفة، من الآن نعلم الأمة، من الآن نربي الأمة. شهادتين تطلب، أي شهادة تطلب؟ الشهادة تطلب فين؟ في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإن قلت اليوم أنا أطالب لإعلاء كلمة الله، نقول لك كلمة الله تأمرك أن ترجع، كلمة الله تقول لك لا تفتن الأمة، كلمة الله تقول عد ورب الأمة. ليست أمتنا أمة قريش، ليست أمتنا عبيدة هبل ومنات واللات، ليست أمتنا كذلك. ومع ذلك النبي صبر على الدعوة، صبر على الدعوة حتى أخرج من هذه الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا وأبا عبيدة وخالدا وعكرمة وعمر بن العاص. من الذين جابوا الدنيا ففتحوها وكونوا الإسلام ونصروا الإسلام؟ أليس أمة قريش؟ أليس أمة قريش؟ تذكروا يا دعاة، تذكروا يا دعاة، يوم أن خرج النبي داعيا إلى الطائف، لما ضاقت به مكة وخرج داعية إلى الطائف، فإذا بأهل الطائف يردون عليه أشد الرد، ثم يتبعونه بصبيانهم فيرمونه بالحجارة، فلم يوفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في قرن الثعال، في قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد الآن. فلما أفاق النبي وقد انقلب على وجهه وفي حزن شديد وفي هم عميق، تنكرت له الأرض ولم تقبل الأرض دعوته، إذا في هذا يرى سحابة، يرى سحابة قد ضللت. فإذا في السحابة من؟ جبريل الحقيقي، ليس جبريل الخرافة، جبريل الحقيقي، جبريل الحقيقي يقول: يا محمد إن الله يعلم ما قاله قومك لك. وهذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال يا محمد، إن شئت فأمرته أن يطبق عليهم الأخشبين، يطبق عليهم الجبلين، وتسترح يا محمد ولا يبقى أحد. فكيف كان جواب رسول الله بعد خطاب جبريل وبعد خطاب ملك الجبال؟ تنتهي القضية الآن، خلاص سيهدم الله هذه القرية على من فيها، ستنتهي القضية، ستنتهي المسألة. ولكن انظر إلى فقه النبي الذي نخاطب به الدعاة اليوم، انظر إلى فقه النبي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا لا لا، إني أريد، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. أبى النبي أن تدمر أمته وهي مشركة؟ أفنقبل أن ندمر أمتنا وهي مسلمة؟ أيها الأحبة، كفانا فتنا، إن أمتنا تحتاج إلى أن تنظر إلينا أصحاب اللحى الدعاء إلى الله، ونحن نحمل اللسان الصادق، نحن نحمل الرفق والحلم للأمة. أنا أقول ليس لصاحب لحيتنا أن يحمل سيفا ولا أن يحمل بندقية، إنما يحمل كتابا، يحمل مصحفا، يحمل بخاريا، يحمل مسلما ليدعو الأمة. هؤلاء مسلمون يحتاجون إلى الدعوة، فيهم من يقول يا بدوي من يعلمه، فيهم من يبتدع في الدين من يعلمه، فيهم من يعصي الله من يعلمه. إن لم نكن نحن الدعاء الذين نعلم أمتنا والذين نصبر على أداهم، لا سيما وقد امتحنا واختبرنا وبقي معنا الحكم فترة، فأي إسلام كنا نتحدث عنه؟ اليوم نتحدث عن الشريعة، نتحدث عن الإسلام، وقد كان معنا فلم نطبق شيئا. أيها الأحبة، أقول هذا الكلام وإن كان فيه من القسوة ما فيه على الدعاة، لأن صلاح الأمة بعد الله في أيديهم وفي دعوتهم، والأمة ما تحرك المدينة إلا بفتواه. وأقول كل فتوى تدعو إلى النزول إلى الميادين فهي فتوى باطلة، صدرت من عالم أو صدرت من دولة، أو صدرت من دولة. ما في شيء عندنا اسمه إرادة شعبية، في قال الله، في قال رسول، فيها الله يريد، ليس الشعب يريد، في الله يريد. يا أمة مصر اعلموا أن الله يريد، أن الله يحكم، أن الله يصرع. دعونا من هذه اللغة التي تصلح في أمريكا، تصلح في فرنسا، تصلح في بريطانيا، الشعب يريد. أما قوم عندهم كتاب الله وعندهم سنة رسول الله، فليس إلا أن الله يريد، ليس إلا أن النبي يسن، ليس إلا السلف يقولون. نحن عندنا كتاب ربنا، قال تعالى وكيف تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لهذا نحن نخاطب الدولة ونخاطب من خرج على الدولة أن يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نسمح بصدام مع دولتنا ومع جيشنا. لصالح من؟ لصالح من؟ جيشنا هذا لأعدائنا، جيشنا هذا حصن حصين بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أبدا. وعلينا بالمصالحة، وعلينا بالرجوع إلى بيوتنا وإلى مساجدنا. ونقول أيضا لا يجوز أن يراق دم من جيش، لا يجوز أن يراق دم إلا حين تقتحم مؤسسات، وإلا حين يعتدى على أفراد في داخل سكنتهم، لا يجوز. ولا بد أن نعمل ألف حساب قبل أن يراق دم من الدماء. أسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يحصن دماء المصريين، وأن يحصن علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ أمة مصر، اللهم احفظ أمة مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احق دماءنا واحفظ علينا أعراضنا وأموالنا، ووفق علماءنا ودعاتنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.